بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى آله أفضل الصلاة وأتم التسليم. وبعد، فقال الإمام المصنف رحمه الله تعالى: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود والفسوخ والعتق والطلاق والرجعة وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه. قال رحمه الله: ويصح التوكيل في كل حق آدمي من العقود.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فقد كان حديثنا في المجلس الماضي عن الأمور التي يجوز للمسلم أن يوكل غيره فيها، وذكرنا أن هناك جانبين: جانب فيما بين المسلم وبين الله، وجانب فيما بينه وبين العباد. وذكرنا الجانب الذي بينه وبين الله عز وجل، فيه حقوق قصد الشارع أن يقوم المسلم بها بنفسه، كالصلوات الخمس والصيام، فلا يجوز أن يوكل غيره فيها ولا تصح الوكالة في هذا النوع. وأما الجانب النوع الثاني من هذا الجانب فيما بينه وبين الله عز وجل، وهي الحقوق التي قصد الشارع وصولها لأصحابها، كالزكوات والكفارات، فيجوز للمسلم في الحقوق المالية أن يوكل غيره فيها، فيعطي 10,000 لرجل ويقول: ادفع هذه 10,000 للفقراء أو المستحقين للزكاة، فوكله في حق فيما بينه وبين الله عز وجل، وذكرنا حكم ذلك. ثم حقوق الآدميين، ذكرنا ما الذي تدخله النيابة وتصح وما هو بضد ذلك. شرع المصنف رحمه الله في بيان محل الوكالة، فقال رحمه الله: ويجوز التوكيل، أي يجوز لك أن توكل غيرك، ويجوز لك أن تقبل وكالة غيرك. يجوز أن تتوكل عن الغير وأن توكل الغير، يعني في كلا الجانبين، يجوز لك أن تكون موكلا ويجوز أن تكون وكيلا. ويجوز التوكيل في كل حق لآدمي، يعني في كل أمر من الأمور من حقك أن تقوم به، فيجوز أن توكل الغير فيه. فقال رحمه الله: من العقود، من بيانية. العقود جمع عقد، والعقد أصله التوثيق والإبرام، ومنه عقدة الحبل. والعقد إذا قال العلماء العقد، فقلنا هو الإيجاب والقبول، فيجوز لك أن توكل أي شخص بشرط أن يكون أهلا للعقد الذي توكله فيه، يجوز لك أن تجعله نائبا عنك. مثال: أن تقول له: يا محمد، اشتري لي سيارة من نوع كذا، هذا توكيل بالشراء. يا محمد، بع أرضي الفلانية 10,000، توكيل بالبيع. فيجوز لك أن توكل في العقود كالبيع والإجارة. الإجارة تقول: يا محمد، أو لصاحب مكتب العقار، وكلتك أن تؤجر عمارتي 10,000، 20,000، 100، إلى آخره، فهذا توكيل بالإجارة. وكذلك أيضا توكله في القيام بالحقوق الأخرى، بالعقود الأخرى كالشركات ونحوها، فهو وكيلك. فيقول رحمه الله: ويجوز التوكيل في كل حق لآدمي، أن يملك أن يبرمه وينشئه. لما قال رحمه الله من العقود، هناك جانبان: الجانب الأول ما يسمى بالإنشاء، إنشاء العقود، وهناك جانب عكسي وهو فسخ العقود. فإذا قلت يجوز أن توكل في الإنشاءات، يجوز أن توكل في الفسوخ. فإذا من حقك أن توكل غيرك في إثبات العقود وإنشائها، فينشئ عنك البيع ويلزمك، وينشئ عنك الإجارة وتلزمك، وينشئ عنك الشركة وتلزمك، إلى آخره، وتوكله في الفسخ، فتقول له: يا محمد، افسخ عقد البيع الذي بيني وبين فلان، أو افسخ عقد الإجارة التي بيني وبين فلان. قال رحمه الله: ويجوز التوكيل في كل حق لآدمي. من العقود. نعم،
من العقود والفسوخ.
من العقود، العقود عامة، وعلى هذا فيجوز أن يتوكل عنك في عقد النكاح، فتقول له يا فلان اقبل زواجي من فلانة، توكله أن يكون قابلا لزواجك، لكن ما يستطيع أن يتوكل في الفعل وهو فعل النكاح. فإنشاء النكاح شيء وفعل النكاح شيء آخر. الشرع قصد من المكلف أن يكون بنفسه ليعف نفسه عن الحرام، فلا يكون التوكيل عن زوج ولا عن زوجة في الفعل، لكن في الإنشاء يجوز، ويجوز في الإنشاء ما لا يجوز في الأثر. فأثر النكاح الاستمتاع، فهناك فرق بين إنشاء عقد النكاح وبين أثر النكاح، فتوكله إنشاء ولا يصح أن يوكل فيما بعد ذلك، والعكس المرأة كذلك لا يجوز أن يتوكل الغير عنها في قبولها، وهكذا بالنسبة لوليها يجوز أن يوكل الغير. فعقد النكاح يجوز إنشاؤه وكالة ويجوز إنشاؤه أصالة. نعم.
والفسوخ،
والفسوخ جمع فسخ، يقال فسخ الثوب إذا أزاله، والفسخ الرفع والإزالة، والمراد بالفسخ فسخ العقود. فيجوز أن توكله، تقول له يا مثل ما يقع في أصحاب الشركات، وكل صاحب شركة أو مؤسسة كبيرة قد لا يكون عنده من الوقت ومن الفراغ أن يبرم العقود، فيوكل شخصا معينا عن شركته، فيكون هذا الشخص يفوض إليه، يقول له لك حق إبرام العقود وفسخ العقود، يعني أنت وكيل عني أن تبرم عقود البيع وعقود الإجارة، ولك الحق أيضا، وكلتك أن أي عقد بيع ترى من المصلحة أن يفسخ تفسخه، وكل عقد إجارة ترى من المصلحة فسخ تفسخه. ويستوي في ذلك أن يكون الفسخ من أحد الطرفين أو منهما معا بالرضا من الطرف الثاني. نعم.
والعتق،
والعتق، العتق كما هو معلوم مقصود الشرع فك الرقبة إذا كانت مسلمة ومؤمنة، ولذلك قال صلى الله عليه وسلم أين الله؟ قالت في السماء، فقال أعتقها فإنها مؤمنة. وجملة فإنها مؤمنة أي لأنها مؤمنة، فدل على أن مقصود الشرع عتق الرقاب إذا كانت مؤمنة. فعتق الرقبة تقول يا فلان وكلتك في عتق إمائي أو عتق عبيدي، هذا عموم، أو عتق فلانا في عتق فلان من عبيدي أو فلانة من إمائي، هذا كله جائز، يجوز أن يتوكل عنك في العتق، كما أنه يجوز لك أن يجوز أن يتوكل عنك في شراء الأمة وفي شراء العبد ونحو ذلك. نعم.
والطلاق،
والطلاق يجوز أن يوكل غيره في تطليق امرأته أو تطليق نسائه، سواء جعل له حظ الطلاق، جعل له الطلاق كله، كأن يقول وكلتك أن تطلق نسائي دون أن يقيده بطلقة أو بطلقتين، وإنما يقول له وكلتك أن تطلق امرأتي، ويفوض له ذلك لأن يطلق طلقة أو طلقتين أو ثلاث. وقد يقيد ذلك فيقول وكلتك أن تطلق زوجتي فلانة، فهذا تقييد في النساء من نسائه، أو تطلقها طلقة أو طلقتين، فيقيد عدد الطلاق. في هذه الحالة يجوز، لكن إن وكله في تطليقه لزوجته فلا تخلو الوكالة من حالتين، إما أن تكون مطلقة فيطلق الوكيل على السنة، فإن طلق الوكيل لغير السنة كما ذكرنا في درس النكاح كأن يطلقها وهي حائض، فحينئذ يكون فيه الخلاف المشهور، فيرد السؤال هل تطلق ولا ما تطلق. فالقائلون بأن الطلاق في الحيض يقعهم جماهير السلف والخلف رحمة الله عليهم على ظاهر الروايات التي ذكرناها عن ابن عمر رضي الله عنهما، يقولون إن وكله في التطليق فطلقها وهي حائض أثم الوكيل دون الأصيل، أثم الوكيل دون الأصيل ومضى الطلاق، فتكون البدعية، يكون الطلاق بدعيا ويأثم الوكيل ولا يأثم الأصيل، ولكن الطلاق نافذ. ولو قال له طلق زوجتي وهي في الحيض، طلق زوجتي الآن، وكلتك أن تطلق زوجتي الآن أو تطلقها اليوم أو تطلقها وهي حائض، وكانت الآن واليوم في حيضها، فكأن الموكل قصد أن يوقع الطلاق. فاختلف العلماء، قال بعض العلماء لا يتوكل الوكيل عن الأصيل في الحرام، فكما لم يصح الظهار لا يصح الطلاق في الحيض، فلو وكله وقال له طلقها في حيضها فنص على بدعية ومحرم فلا يجوز التوكيل ولا تصح الوكالة على هذا الوجه. قالوا لأن الوكالة عقد شرعي أذن به للأمور المشروعة لا للأمور الممنوعة، لأن الله يقول وتعاونوا على البر والتقوى ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. فهذا الطلاق في حال الحيض إثم واعتداء لحدود الله، لأن الله نهى في آية الطلاق وتلك حدود الله فلا تعتدوها، فنص على أنه من حد الله عز وجل وحدود الله أن تطلق المرأة في غير الحيض، وبناء على ذلك لو قال له طلقها في الحيض بطلت الوكالة في قول الطائفة. الفرق بين من يقول تبطل الوكالة وبين من يقول لا تبطل أنه لو قال له وكلتك أن تطلق امرأتي حال الحيض فطلقها وقلنا الوكالة باطلة فالطلاق لا يقع، وإن قلنا الطلاق الوكالة صحيحة فالطلاق يقع على الوجه الذي ذكرناه في قول الجمهور. وفي الحقيقة لا شك أنه آثم الموكل والوكيل، وإذا عند النظر في المقصود الشرعي من طلاق الحيض يقوى أن ينفذ عليه الطلاق كأنه نفذ على الأصيل، فمن باب أولى أن ينفذ على الوكيل. نعم.
والرجعة،
والرجعة أن يجوز للمسلم إذا طلق امرأته طلاقا رجعيا وهي الطلقة الأولى أو الطلقة الثانية وما زالت في عدتها، فإذا طلق المسلم امرأته طلاقا رجعيا بعد الدخول، يعني ينبغي أن ينبه أن الطلاق الرجعي لا يكون إلا بعد الدخول بالمرأة، ولذلك نقول الطلقة الأولى والطلقة الثانية بعد الدخول، فإذا وقعت الطلقة الأولى قبل الدخول فليس برجعي، لأن الله يقول يا أيها الذين آمنوا إذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل أن تمسوهن فما لكم عليهن من عدة تعتدونها، فدل على أنها على أنه لا رجعة في الطلاق قبل الدخول، لكن الرجعية تكون متى؟ إذا كان قد دخل بها. فإذا عقد على المرأة ودخل بها وطلق الطلقة الأولى أو طلقها الطلقة الثانية وما زالت في عدتها فإنه يمتلك رجعتها لقوله سبحانه وبعولتهن أحق بردهن في ذلك، لأنه قال في صدر الآية الطلاق مرتان، فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان، ثم جاءت الآية بقيده بقوله سبحانه مقيدة لهذا في قوله وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاح. وعلى هذا قال العلماء أنه ما دامت الطلقة رجعية يمتلك ارتجاعها بدون إضرار، فلو أنه ارتجعها بنفسه صحة الرجعة، كان يقول راجعت فلانة أو راجعت زوجتي، أو يقول يا فلان وكلتك أن ترجع لي زوجتي أو وكلتك في ارتجاع زوجتي، فإنه وكيل وتصح الوكالة. فكما صحت الوكالة في إنشاء عقد النكاح صحت الوكالة في استدامة عقد النكاح، لأن الرجعة استدامة، فيها وجهان، بعض العلماء يقول الرجعة إنشاء وبعضهم يقول استدامة، والفرق بين القولين أننا لو قلنا الرجعة استدامة وطلق المحرم حق له أن يراجع زوجته لأنها استدامة للنكاح، والمحرم على المحرم أن ينكح، وإن قلنا إنها إنشاء فإنه لا يمتلك أن يرتجع إلا بعد أن ينتهي أو يفك إحرامه. نعم.
وتملك المباحات من الصيد والحشيش ونحوه.
يقول رحمه الله وتجوز الوكالة في تملك المباحات. المباحات جمع مباح، فهناك أشياء أحل الله عز وجل لعباده أن يأخذوها، والمباحات هي التي لا تكون ملكا لواحد من الناس، مثلا الأشجار في البراري، فإن الأشجار في البراري ملك للناس ينتفعون بها، وليس لأحد أن يمتلك إلا إذا زرعها بنفسه، إذا زرعها بنفسه كانت ملكا له إحياء للموات، لكن من حيث الأصل الماء والكلاء والنار، الماء والكلاء والنار المسلمون فيه شركاء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال المسلمون شركاء في ثلاث الماء والكلاء والنار، في ثلاث: الماء والكلأ والنار. فأثبت الشراكة في هذه الثلاثة الأشياء. فمعنى أن الكلأ والحطب، أن الكلأ وهو العشب مباح للجميع إلا أن يكون من الحماء الذي حماه الله ورسوله. فهذا الكلأ احتشاش الحشيش يسمونه مباح، وهكذا العيون الجارية المرسل من حقك أن تأتي في أي مكان من هذه العين وتغترف منه وتشرب، ليس لأحد أن يقول هذه العين ملك لي إلا إذا كانت في أرضه على خلاف، إذا كان استنبطها أو نبتت من أو فجرت من عينه. فالمعمول به في قضاء الصحابة رضوان الله عليهم استنباطا من قضاء النبي صلى الله عليه وسلم في قصة الزبير أن العيون ونحوها يسقي الأعلى فالأعلى، لكن ما تملك. قال: اسقي يا زبير، فجعل له أن يسقي ثم يرسل الماء، اسقي يا زبير ثم أرسل الماء. فالماء لا يملكه أحد إذا كان عينا جارية، فالكلأ والماء والنار وهو الحطب. فهذه الأشياء يرد السؤال: هل من حقي أن أوكل أو ليس من حقي؟ للعلماء وجهان. قال بعض العلماء: الوكالة الأصل فيها أن لا تقع إلا في شيء أملكه، فلا يستقيم أن تقول لشخص: حش لي كذا وكذا، أنت وكيلي في الحشيش، أنت حش لي. ولا يستقيم أن تقول له: أنت وكيلي في أخذ الماء من العين، لأن هذا الشيء يملكه من أخذه. والوكالة يشترط فيها أن يكون الأصيل مالكا للشيء حتى يوكل فيه، وهذا سيملكه بعد قبضه. فمنع طائفة من العلماء في هذه المسألة، وفقها ونظرا مذهبهم صحيح، لأنه لا يستقيم أن تقول ملكا لي. قد ذكرنا أن الوكالة تكون فيما يملك، فقالوا من حيث النظر أن هذا الحشيش أو هذا الماء أو هذا النار لا تملك إلا بعد الحيازة، فإذا كانت لا تملك إلا بعد الحيازة تصح الوكالة فيها بعد أن يكون له حق التصرف فيها، وهو ليس له حق التصرف إلا بعد الحيازة، فسيوكل في سبب الملكية، والوكالة مفتقرة إلى حق التصرف الذي فيه الملكية، فصار فيه شيء من الدوران، فمنعوا الوكالة في هذا النوع من المحل. وقال طائفة من العلماء كما درج عليه المصنف: يصح التوكيل. وقالوا إنه أي الماء والكلأ والنار في الأصل ملك مشاع، ولكنه يتعين لمن أخذه، فصار التوكيل في الأخذ، وأصل الاستحقاق وحق التصرف منتزع من الشرع. والقول الحقيقة الأول له قوة، يعني القول بأنه التوكيل فيه إلا في حالة واحدة، وهي حالة الوكالة بأجرة أو بجعل، والأجرة بجعل، والجعل أن تقول له: يا فلان احتش لي من الحشيش هذا الوادي، ولك 100 أو لك 1000، فحينئذ إجارة وتدخلها وكالة في الملكية فيستقيم. وأما بالنسبة لغير الجعل والإجارة فإن القول لا يخلو من النظر كما ذكرنا. نعم.
لا الظهار واللعان والأيمان.
لا الظهار أي لا يصح التوكيل في الظهار، لأن الله تعالى يقول: وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا. والظهار أن يقول الرجل لامرأته: أنت علي كظهر أمي، وكان معروفا في الجاهلين، وأنكر الإسلام هذا القول وعده منكرا من القول وزورا، وذلك لأنه يفسد ما بين الزوج وزوجته، وثانيا أنه يجعل الحلال حراما، فهو تحريم لما أحل الله، ويجعل منكوحته التي أحل الله له نكاحها منزلة منزلة المحرمة عليه. ولذلك وصفه الله بوصفين: منكر من القول، أنه منكر من القول، وأنه زور، وقد أجمع العلماء على تحريمه، وأن من ظاهر من امرأته أنه آثم شرعا، ولذلك عاقبه الله بالعقوبة المغلظة، وهي أن يعتق رقبة من قبل أن يتماس، فمن لم يجد فيصوم شهرين متتابعين من قبل أن يتماس، فمن لم يستطع صيام الشهرين المتتابعين فإنه يطعم 60 مسكينا. وعلى هذا قالوا: لا يجوز التوكيل في الظهار، لأن الوكالة عقد قائم على المشروع لا على الممنوع. قالوا: فلو وكله بالظهار، لو وكله أن يظاهر من امرأته، وصححنا الوكالة لصححناها في السرقات وصححناها في المحرمات، فلو قال رجل لرجل اسرق لي 10,000، فلو قلنا إن الوكالة هنا صحيحة لصحت هنا وقطعت يد الوكيل والموكل، فهذا لا يستقيم في أصل الشرع. ولذلك قالوا الوكالة في المشروع لا في الممنوع. ولذلك إذا صححت الوكالة في المحرم تترتب عليها أمور أخرى لا يحكم بها شرعا، مثل ما ذكرنا في الجنايات وفي المحرمات من شرب خمر أو زنا أو نحو ذلك من القتل ونحوه، فإن هذا كله مما لا تدخله الوكالة. يتفرع عن القول الذي نص عليه المصنف رحمه الله أن الظهار لا تصح فيه الوكالة، فلو قال له وكلتك أن تظاهر لي من امرأتي فقال امرأتك عليك كظهر أمك، فإنه يكون قولا لغوا لا تأثير له، ولا تلزمه الكفارة ولا تسري عليه أحكام الظهار، لأن الوكالة لاغية. ففائدة إلغاء الوكالة أنه لو تلفظ بالظهار لم يحكم به. نعم.
واللعان.
واللعان، الملاعنة مفاعلة من اللعن، والمفاعلة في لغة العرب تستلزم وجود شخصين فأكثر، كالمخاصمة والمشاتمة، فإن الرجل لا يخاصم نفسه ولا يشاتم نفسه. وعلى هذا قالوا الملاعنة سميت بذلك لأن الرجل والعياذ بالله يلعن نفسه إن كان كاذبا، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين، وهي محققة أنه إذا كان كاذبا والعياذ بالله فقد حلت عليه لعنة الله، ومن حلت عليه لعنة الله فإنه يلعنه تلعنه الملائكة ويلعنه اللاعنون، نسأل الله السلامة والعافية. واللعان قصد الشرع فيه أيمانا مغلظة، وإذا اتهم الرجل امرأته بالحرام أو نفى الولد، لأن اللعان بعض الأحيان يتهم المرأة أنها زنت والعياذ بالله، وقد يقول هذا الولد ليس بولدي، لكن ما يتهم المرأة بالزنا، وتارة يجمع بين الأمرين فيقول هي زانية وهذا الولد ليس بولدي، وتارة يثبت زناها يقول هي زانية ويثبت أن الولد ولده. مثلا لو أنه جامع امرأته وحملت المرأة من مائه، وقبل الولادة بفترة تبين أن الحمل حمل زنت، فإنه يلاعن على زناها ولا ينفي الولد، وتارة يلاعنها والعياذ بالله على الأمرين فيغيب عنها مدة، ثم يأتي فيجدها زاء ويطلع على زناها ويعلم بنفسه زناها فيكون ملاعن على الاثنين، وتارة يلاعن على نفي الولد دون الزنا، كأن يكون غائبا عن امرأته مدة وغلب على ظنه بإخبار رجل يثق به أنها زنت، فلا يستطيع أن يتهمها بالحرام لأنه لم يرى ولم يسمع. والوارد في حديث اللعان قال والله يا رسول الله لقد رأيت بعيني وسمعت بأذني. ولذلك شدد بعض العلماء ستأتينا في مسائل اللعان على أنه لا يقع اللعان إلا إذا رأى أو سمع، ففي هذه الحالة لو غاب عنها سنة أو سنتين، هو بعض العلماء يقول قد يعلق في بعض الأحيان تحمل المرأة ويعلق الولد، يعني يصير عندها نوع من الضعف فيعلق الولد فينتشط بجماعه لها بعد سنة، هذا ذكره بعض العلماء وحصلت فيه قضية لعمر رضي الله عنه وأرضاه. لكن المقصود أنه لو غاب عنها سنة أو سنتين أو غاب عنها أكثر مدة، يعني يقول بعض العلماء كالأربع سنوات، قالوا أنه ما وجد حمل يجاوز 4 سنوات منه، فبعد 4 سنوات جاء فوجدها حاملة، فإنه لا يستطيع أن يحلف بالله العظيم صلى الله عليه وسلم وتعافي على أنها زنة، لكن هذا الولد لا ينسبه إليه، يحلف على أن هذا الولد ليس بولده، لكن إنها زنت فلم تر عينه ولم تسمع أذنه. قالوا في هذه الحالة يلاعن على نفي الولد دون الزنا. ففي جميع هذه الأحوال التي نريد أن ذكرنا هذه الأحوال لماذا؟ لأن مقصود الشرع أن يبين صدقه أو كذبه، فأحد الأمرين النبي صلى الله عليه وسلم أثبت، إما الرجل كاذب والعياذ بالله فعليه لعنة الله، وإما المرأة كاذبة وهي زانية فعليها غضب الله، نسأل الله السلامة والعافية. فقال عليه الصلاة والسلام بعد أن حلف الطرفان عويمر وزوجته وهلال بن أمية وزوجته، لأن اللعان وقع في حادثتين، فقال صلى الله عليه وسلم الله أعلم أحدكما كاذب حسابكما على الله، فإذا مقصود الشرع أن يعلم من الصادق ومن الكاذب. فإذا جاء يوكل غيره أن يحلف فإنه يدفع رهبة الشر في حلفه اليمين، لأنه لو ساغ ذلك لكان أمكن للشخص أن يفر من تبعة اليمين بتوكيل غيره. فالأيمان لا تدخلها الوكالة، لهذا أيمان اللعان لا تدخلها الوكالة، وكذلك قالوا أيمان الخصومة لا تدخلها الوكالة، وليس لأحد أن يحلف عن أحد إلا في مسائل مستثناة، وهي ستأتينا إن شاء الله في كتاب القضاء والأيمان، مثل أن يحلف الوارث عن مورثه، تقع مسائل مستثناة سنبينها إن شاء الله متى يحلف الإنسان عن غيره. نعم.
والأيمان،
والأيمان وكذلك الإيمان لا تدخله الوكالة، لا الإيمان ولا الأيمان. فليس لأحد أن يقول لشخص وكلتك أن تؤمن عني، لأن مقصود الشرع أن يكون الإيمان من المكلف بعينه، فإذا وكل الغير فوت مقصود الشرع كما ذكرنا في اللعان، لأن مقصود الشرع أن يرهب فيظهر الصدق الصادق وكذب الكاذب. ولذلك ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في يمين اللعان أنه لما أوقف المرأة شهد عويمر 4 أيمان، فلما وقف عند الخامسة ذكره النبي صلى الله عليه وسلم بربه وقال له اتق الله، فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة، وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فحلف اليمين الخامسة. فلما انتقل إلى المرأة ووقفت عند الرابعة أوقفها، انتهت من الرابعة أوقفها، وقال عليه الصلاة والسلام فضوح الدنيا أهون من فضوح الآخرة وعذاب الدنيا أهون من عذاب الآخرة، فكادت تعترف، فكادت أن تعترف، فلما استزلها الشيطان قالت لا أفضح قومي سائر اليوم، فحلفت الخامسة والعياذ بالله. فالمقصود أن هذه الأيمان رهبة، فكما أن أيمان اللعان رهبة كذلك أيمان الخصومات، والمراد بالأيمان هنا أيمان الخصومة. فلو أن رجلا ادعى على رجل قال لي عند فلان 100، فقال الرجل سأله القاضي هل لفلان عندك 100؟ قال لا. يقول للمدعي ألك بينة؟ قال ما عندي بينة. إذا ماذا يتجه؟ يتجه اليمين. يقول إذا يحلف خصمك اليمين، لكن لو له بينة حكم بها سواء كانت البينة صادقة أو كاذبة ما دمناها وثقت وعدلت عند القاضي. فالشاهد أن زيدا ادعى أن له 100 عند عمرو، فقيل لزيد ألك بينة وحجة وشهود؟ قال لا. فحينئذ يطالب عمرو باليمين، هذه أيمان، وهذه اليمين هي التي تسمى اليمين الغموس، لأنها تغمس صاحبها في النار والعياذ بالله. ومن حلف هذه اليمين يقال من السنن التي عرفت وشاعت وذاعت لا تمر عليه السنة بخير، يعني لا يحول عليه الحول ولا تمضي عليه السنة إلا وتأتيه مصيبة، وهذا معروف. حتى ولو كان حلف فاجرا بهذه اليمين على شيء تافه يسير، لا يحلف هذه اليمين إلا إنسان وهو يعلم أنه كاذب والعياذ بالله، إلا من تقحم النار على بصيره. فلما ادعى في قضية الكندي في وقعة الخصومة في البئر، فقال يا رسول الله هي بئري وأنا حفرتها، فقال صلى الله عليه وسلم ألك بينة؟ قال لا. قال إذن ليس لك إلا يمين. قال يا رسول الله الرجل فاجر ويحلف اليمين ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم ليس لك إلا يمينه. فقال يا رسول الله الرجل فاجر ويحلف اليمين ولا يبالي، فقال صلى الله عليه وسلم من حلف على يمينه وهو فيها كاذب ليقتطع بها مال امرئ مسلم لقي الله وهو عليه غضبان. تصور يعني من لقي الله وهو عليه غضبان، نسأل الله السلام عليه. وقد قال الله عز وجل ومن يحلل عليه غضبي فقد هوى، وهوى من الله ليست بالهينة. فقالوا يا رسول الله عقد هذا الوعيد الشريف، قالوا يا رسول الله وإن كان شيئا يسيرا، يعني وإن كانت اليمين على شيء يسير، قال وإن كان قضيبا من أراك، عود مسواك، وكان هذا يضرب به مثلا على الشيء الحقير، فقال صلى الله عليه وسلم وإن كان قضيبا من أراك. فدلت هذه النصوص، هذا موضع الشاهد، على أن مقصود الشرع ترهيب الخصم من الدعوة الكاذبة، وترهيب الخصوم من أكل بعضهم أموال بعض واعتدائهم على حقوق بعض. فكأن اليمين قصد منها الشخص بنفسه، فإذا جاء يوكل آخر مكانه فوت مقصود الشرع، إلا فيما يستثنى من أيمان القضاء كما سيأتي.
وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات والحدود في إثباتها واستيفائها، قال رحمه الله: وفي كل حق لله تدخله النيابة من العبادات.
وفي كل حق، أي وتصح الوكالة في كل حق لله بشرط أن تدخله النيابة، ويشمل هذا كما ذكرنا الحقوق المالية. فأما الحقوق البدنية المحضة فلا تدخلها النيابة. وعلى هذا الحقوق المالية التي تدخلها النيابة تنقسم إلى قسمين: الزكوات الواجبة والكفارات ونحوها. فأما الزكوات الواجبة فيجوز أن توكل الغير كما ذكرنا، وأما الكفارات فيجوز أيضا أن توكل فيها، كرجل حلق شعر رأسه في الحج أو في العمرة لعذر من حجامة ونحوها، فأعطى رجلا 100 وقال له: يا فلان أخرج الكفارة عنه أو أخرج الفدية عنه، فقد وكله في حق لله تدخله النيابة فيصح التوكيل. وهكذا لو أنه ظاهر من امرأته أو جامعها في نهار رمضان وهو صائم فوجبت عليه الكفارة، فأعطى رجلا 1000 ريال وقال: يا فلان اشتري رقبة وكفر عني، فتصح الوكالة، يشتري الرقبة ويمنيها عنه كفارة لظهارها أو جماعه في نهار رمضان، فبالإجماع يصح. هذا بالنسبة لحق الله الذي تدخله النيابة. ومفهوم ذلك أن حق الله الذي لا تدخله النيابة وهي فروض الأعيان من غير الأموال لا يصح التوكيل فيها. فلو قال: يا فلان صم عني شهر رمضان، هل يصح؟ ما يصح، لأن مقصود الشرع أن يصوم المكلف بنفسه. ولو قال: يا فلان صل عني الصلوات 5، لم يصح، لأن مقصود الشرع أن يؤديها بعينه، وعلى هذا لا يصح صومها عن الغير ولا أيضا صلاته عن الغير. وفي الحج تدخله النيابة لكنها نيابة مشروطة، ويختص الحج بأنه في حال العجز، وأما في حال القدرة فلا، إلا في حج النافلة. فاختلف هل يجوز أن يوكل الغير في حج النافلة أو لا، على وجهين مشهورين عند العلماء رحمهم الله. لكن في الحج الفرق بين الزكوات الواجبة والكفارات وبين الحج أن الحج تدخله النيابة بشرط العجز، وفي الزكوات والكفارات يستوي أن يكون المكلف عاجزا أو قادرا. فتقسم حقوق الله إلى قسمين: الذي تدخله حقوق لا تدخلها النيابة لا تصح الوكالة فيها مثل الصلوات والصيام، وحقوق تدخلها النيابة فتنقسم إلى قسمين: حقوق تدخلها النيابة بشرط العجز كالحج إذا كان فرضا، وحقوق تدخلها النيابة مع العجز والقدرة مثل الزكوات والكفارات. نعم.
والحدود في إثباتها واستيفائها.
الحدود جمع حد، فحد الزنا وحد شرب الخمر وحد القذف هذه حدود، وحد الشرع فيها عقوبة معينة. فهذه الحدود فيها جانبان: الجانب الأول قضائي، والجانب الثاني أثر لحكم القضاء. والتوكيل إما في الجانب الأول أو في الجانب الثاني. فالجانب الأول القضائي هو إثبات الحدود، إثبات الحدود، والجانب الثاني أثر للحكم القضائي وهو تنفيذ الحدود واستيفائها. فالعلماء يقولون في إثبات الحد واستيفائه. ففي إثبات الحد، لو أن رجلا أراد أن يقيم دعوى على شخص لكي يحد حد الخمر، فيجوز أن يكون أن يوكل غيره في إثبات ذلك عنه، في أن يقوم ثم يأتي بالشهود، يدعي بدن عنه ويأتي بالشهود. وقال طائفة من العلماء: لا يجوز التوكيل في إثبات الحدود. فعلى الوجه الأول يكون الحق لله عز وجل وتدخله النيابة في إثبات الحدود، واستيفائها كذلك. استيفاء الحدود مثل القاضي، القاضي إذا حكم بأن زيدا يجلد 80 جلدة حد القذف، فله أن يأمر وكيلا أن يقف حتى ينفذ هذا الحكم، هذا يسمى توكيل في الاستيفاء. وقد فعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقد اختصم إليه رجلان، فقال يا رسول الله، قال أحدهما: يا رسول الله أناشدك الله إلا قضيت بيننا بالحق، وكان فيه جهل. وقال الثاني وهو أعلم منه وأعقل منه: نعم يا رسول الله، إن ابني كان عسيفا عند هذا، يعني أجير، وقد زنى بامرأته، فأخبرت أنه يجب علي أن أفتدي منه، فافتدى منه بالمال.
فقال صلى الله عليه وسلم: الغنم والوليدة رد عليك، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت، وعلى ابنك الجلد، واغد يا أنيس إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، فاعترفت فرجمها. فوكل النبي صلى الله عليه وسلم أنيسا في جانبين: أولا الإثبات، إثبات الحد، فقال له إن اعترفت، لأنه جعله مكانه يحل محل النبي صلى الله عليه وسلم، فوكله في البت في هذه القضية، فقال له عليه الصلاة والسلام: واغد يا أنيس، امضي واذهب إلى امرأة هذا فإن اعترفت فارجمها، هذا الشرط، إن اعترفت. فوكله في إثبات الاعتراف، ثم وكله بالرجم، فإن اعترفت فارجمها. فصار التوكيل في جانبين: في إثبات الحدود وفي استيفائها. هذا بالنسبة لما اختاره المصنف رحمه الله. ونازع الحنفية رحمه الله في بعض الحدود، وفرق بين حد الحسبة وبين حد العباد كالقذف، فإن القذف فيه شبهة الحق للمخلوق، ولذلك لا تقبل الدعوى فيه بقول جمهور العلماء إلا من الشخص المقذوف، ولا تقبل حسبة على القول بأنه حق للمخلوق. نعم.
قال رحمه الله تعالى: وليس للوكيل أن يوكل فيما وكل فيه إلا أن يجعل إليه. أثابكم الله فضيلة الشيخ وبارك الله فيكم ونفع الله بعلمكم الجميع. هذا سائل يقول: رجل وكلني أن أدفع زكاة الفطر للفقراء، فلما أخرجتها في وقتها المعتبر طلب مني بعض الفقراء أن أضعها عندي إلى أن يأتي لأخذها في يوم العيد، فهل العبرة بنية دفعها وإخراجها أم بقبض الفقير لها؟ نرجو التوضيح.
بسم الله، الحمد لله، والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، ما بعد، فإخراج زكاة الفطر ينبغي أن ينظر فيه إلى الأداء، وتوضيح هذه المسألة يستلزم بيان مسألة الظاهر والباطن. فمن نوى إخراج زكاة الفطر فقد تحقق فيه الباطن، ومن أخرجها بالفعل فقد تحقق فيه الظاهر والباطن، فاجتمعت نيته واجتمع أيضا فعله، والشرع قصد الأمرين. ولذلك قال: وأمر أن تؤدى قبل الصلاة، كما في حديث ابن عباس رضي الله عنه، فرض رسول الله صلى الله عليه وسلم صدقة الفطر من رمضان طعمة للمساكين وطهرة للصائم من اللغو والرفث، وأمر أن تؤدى قبل الصلاة. فمن أداها قبل الصلاة فهي صدقة من الصدقاء، ومن أداها بعد الصلاة فهي، من أداها قبل الصلاة فهي زكاة مقبولة، ومن أداها بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فدل هذا الحديث على أن العبرة بالأداء، وبناء على ذلك إذا أردت أن تخرج زكاة الفطر، فإن كان هناك الفقير جاء وأخذها منك فلا إشكال، أو وكل من يأخذها منك فلا إشكال. لو قال الفقير: يا فلان خذ زكاة الفطر من فلان عني، فإنه إذا قبضها منك وكيله صح ذلك، إذا كان القبض قبل صلاة عيد الفطر. وعلى هذا فلو وكل الفقير شخصا فدفعتها إليه صح ذلك الأداء وهي زكاة. لكن لو أنك نويت إعطاءها له وأخرجتها وفرزتها عن مالك، بل حتى لو أعطيتها لشخص وقلت له: اذهب وأعطها للفقير، فالعبرة بالقبض وليس العبرة بمجرد النية وصورة الأداء، لأن المراد وصولها إلى الفقير، فإذا وصلت إلى الفقير فإنها حينئذ يحكم بكونها، يحكم بحسب ذلك، إن كان قبل الصلاة أجزأ، وإن كان بعد الصلاة فهي صدقة من الصدقات. فإذا وكل الفقير شخصا وقبضها عنه فإنه بمثابة قبض الفقير نفسه، للقاعدة أن الوكيل ينزل منزلة الأصيل. وعلى هذا فلو قبض الوكيل زكاة الفطر قبل صلاة عيد الفطر فلا يخلو من صور: إما أن يقبضها قبل صلاة عيد الفطر ويذهب ويعطيها للمسكين قبل صلاة عيد الفطر فلا إشكال، أعطيت ووصلت إلى الفقير في الوقت، وإما أن يقبضها ويؤخرها إلى ما بعد الصلاة، أو يعطيها أثناء الصلاة، ففي كلتا الصورتين فإنه لا تأثير لتأخيره في الإعطاء، بل حتى ولو أعطاها للفقير بعد شهر ما دام أن الفقير قد وكله فإنه ينزل منزلة الفقير وهي صدقة من الصدقات، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله فضيلة الشيخ، هل يصح توكيل شخص لشخص في وكالة عامة دون تخصيص لأمر معين بأن يقول له وكلتك على القيام بجميع شؤوني ومتطلباتي من بيع وشراء وإجارة وغيرها دون تخصيص لأمر معين؟
لا، هو إذا قال من بيع وإجارة هذه من بيانية وفيها شبهة التقييد، لكن إذا قال وكلتك في كل شيء تدخله الوكالة مثلا، هذه فيها وجهان مشهوران للعلماء. شدد بعض العلماء في الوكالة المطلقة أو العامة وقال لا يصح حتى يبين عمومها، وهذا موجود في مذهب الشافعية والحنابلة أيضا. والسبب في هذا قالوا غرض، لأنه يدخل على نفسه الخطر، فقد يكون الرجل يعني يدخل عليه أمورا لا تحمد عقباها، فقالوا مثل هذا فيه غرض ولا يصح التوكيل بمثل هذا. وقال بعض العلماء يجوز أن يوكله وكالة مطلقة ويفوض إليه التصرف في الأمور، وهذا في الحقيقة يعني من حيث الأصل كل القولين له وجهه، لكن الاحتياط يرجح القول القائل بأنه إذا كان وكالة مفوضة ومطلقة من كل وجه فالغرر فيها قوي، وقد نهى النبي صلى الله عليه وسلم عن الغرر، وحديث ابن عمر في الصحيح في ذلك واضح. فكل الإشكال خوف الضرر، وأيا ما كان فالاحتياط والأولى والأفضل أن يحدد له العموم، يقول له وكلتك في البيع والشراء عني مطلقا، تبيع وتشتري، وكلتك مثلا في الإيجارات، ويحدد له ما وكله فيه، فهذا هو الأشبه، وخاصة في هذه الأزمنة، فإن الأزمنة المتأخرة ضعفت فيها أمانة الناس وأصبح الغرر أكثر والضرر أكثر، وكم وقعت من الحوادث والمصائب في الوكالات الخاصة فضلا عن الوكالات العامة. فكم من أخت وثقت في أخيها الذي هو من لحمها ودمها ومن أقرب الناس إليها، ومع ذلك أكل أموالها وابتز حقوقها، بل وصل الأمر إلى ابن مع أمه، فإنه يبيع عنها ويشتري عنها ويؤجر عنها ويوقعها في الغرر العظيم الذي لا تعلم به، وإذا بها تفاجأ في يوم من الأيام ليس لها من مالها شيئا، بل لربما فوجئت يوما من الأيام وهي مطالبة بحقوق وقد ضاع عليها مالها. وهذا وقع، تجد المرأة يموت عنها قريبها أو زوجها ويترك لها مئات الألوف، وتثق في ابن من أبنائها وتعطيه وكالة على بيع أو على بل في بعض الأحيان على عقارب مخصوص، ويبيعه دون علمها ويتصرف فيه ويأكل المال ويفعل فيه ما يشاء، والأم جاهلة لا تعلم بشيء، حتى تفاجأ يوم من الأيام وقد توجهت إليها دعوة في قضاء أو نحوه أنها مطالبة، لأن هذا وكيلها ويطالب الأصيل، أنها مطالبة بحق ما، فتسأل وإذا بوكيلها قد خانها في أمانتها، نسأل الله السلامة والعافية. وهذا من علامات الساعة، أنه والعياذ بالله تنزع الأمانة من الناس حتى لا يبقى إلا الأثر، كجمر يقول صلى الله عليه وسلم كجمر دحرجته على قدمك، يعني الأثر لما تنزل الجمرة وتدحرج على القدم ما يبقى إلا النفر، يعني الأثر الذي تحدثه الجمرة، لكن لو استقرت أحرقه. فإشارة إلى ضعف الأمانة وقلة الأمانة في الناس، حتى قال صلى الله عليه وسلم حتى يقال إن في بني فلان أمينا، يعني القبيلة بكاملها لا يجدون إلا رجلا واحدا ويتميز من بينهم، ما يقول إن في بني فلان أمين، صلى الله السلامة والعافية، فيرفع من الناس الأمانة والخشوع. وعلى هذا فالحقيقة القول الذي يقول بعدم فتح باب الوكالات العامة المطلقة خاصة في هذه الأزمنة من القوة بمكان، يحدد له مجال الوكالة، وهذا أفضل وأحوط ويحقق مقصود الشرع من الرفق بالوكالة، والله تعالى أعلم.
تابعكم الله فضيلة الشيخ، هل تجوز الشهادة على شهادة الشهود كأن يقول أشهد أن فلانا يشهد كذا وكذا؟
هذه مسألة تعرف بالشهادة على الشهادة، والشهادة على الشهادة في الأصل لا تصح، في الأصل لا يشهد إلا الشاهد نفسه، ولا يتوكل الغير عنه إلا في مسألة إلا في مسائل مستثناة سيأتي إن شاء الله بيانها في باب الشهادات. ومن هذه المسائل أن يموت الأصيل، مثال ذلك الآن عندنا وقف عمره 300 سنة، وهذا الوقف فيه حقوق شهد بها أناس وعمروا حتى بلغوها لطبقة بعد طبقتهم، فشهدت الطبقة الثانية في المئة الثانية عن الطبقة الأولى أن هذا الوقف يختص بآل فلان من بني فلان، ثم بقي الوقف يقسم على هذا النوع من الناس، ثم انتقلت الطبقة، توفيت الطبقة الثانية فنقلت إلى الطبقة الثالثة التي بعدها أن هذا المال وقف على بآل فلان من بني فلان، ففوجئوا في يوم من الأيام وإذا آل فلان اللي هو الفخذ العام يدعي أن له حقا في هذا الوقف، فلما رفع إلى القاضي أقيم الشهود على الشهود، فحينئذ لا يمكن أن نأتي بالشهود الأصليين الذين شهدوا على الواقع، فتثبت الشهادة على الشهادة في إثبات الأموال إذا تعذر هذا الشرط، إذا تعذر وجود الشاهد الأصل ويشهد في الشهادة على الشهادة قيل تتركب من حجة على حجة، فيصبح كل شاهدين يشهدان على شاهد، فيكونون الأربعة لقاء الاثنين، فاثنان يشهدان على واحد واثنان يشهدان على واحد، وعلى هذا يكون الشهود في الحقوق المالية أربعة، وعلي يستقيم الحكم لوجود الحاجة، هذه يسمونها الشهادة على الشهادة، وقد حكم بها جماهير جمهرة العلماء رحمه الله، لكن لا تقبل الشهادة على الشهادة في الحدود لأن الحدود تدرأ بالشبهات، ولا تقبل الشهادة إلا على رؤية في الزنا ونحوه، فلو شهد ثمانية على أربعة من الشهود بزنا فلان أو فلانة لم يحكم بهذه الشهادة، وأيضا لو شهد أربعة ثمانية على شهادة أربعة أو على شهادة شاهدين مركبة بعضها على بعض في قتل لم يحكم به، لأن الدماء والأعراض والحدود هذه كلها تتوقف الشهادة فيها على شهادة الأصل، ولا بد فيها من شهادة الأصل لثبوت الحد، والله تعالى أعلم.
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكرتم أنه في حديث عروة البارقي جواز أن يربح الإنسان بأضعاف ما اشترى به، فأشكل علي ذلك مع خيار الغبن والذي يتضمن منع البائع من الزيادة الفاحشة، فما هو التوضيح في ذلك؟
إشكال جيد، ولا شك أنه وفق السائل. أولا لكي يتضح الإشكال، العلماء رحمهم الله عندما يقول بخيار الغبن، خيار الغبن أن تأتي إلى السوق وتسأل عن كتاب، بكم قيمة هذا الكتاب؟ قال هذا الكتاب قيمته 200، دفعت 200، فلما فارقت الرجل وتم البيع سألت عن الكتاب فإذا قيمته 50، فهذا غبن فاحش، يعني الرجل ظلمك بالاسترسال، والاسترسال أنك قبلت كلامه واسترسلت معه في البيع دون أن تكاسره، فلما باعه لك على هذا الوجه فقد غبنك غبنا فاحشا. بعض العلماء يقول البيع صحيح ولا خيار لك، لأنك قد رضيت أن تدفع 200 لقاء الكتاب والبيع عن تراض، وقال بعض العلماء لا لك الخيار، لأنك حينما سكت كأنك قلت له قبلت هذا الكتاب بالعرف وقد ائتمنتك على العرف، بكم تبيع هذا الكتاب؟ فصار غشا وتدليسا لأنك سكت، لأن العرف بناء على أن العرف أن يباع ب200، فإذا تبين أنه يباع ب50 فقد ظلمك. وهذا الوجه الثاني رجحه غير واحد من العلماء، وقد بينا هذا في الخيارات. إذا ثبت هذا فنحن قلنا يجوز الربح أضعاف، وقد اشترى عروة شاتين بدينار، معنى أن قيمة الشاة نصف دينار، وباع إحدى الشاتين بدينار، فمعنى أنه ربح 100%، يعني ربح الضعف، ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم ذلك، فكيف نقول بخيار الغبن مع أن عروة البارقي اشترى الشاة بنصف دينار وباعها بدينار؟ والجواب في هذا أن الشاة تباع بدينار وتباع بدينارين على حسب العرف، يعني الغبن في الدينار ليس بفاحش، ومحل خيار الغبن في الغبن الفاحش، فعلى هذا يستقيم أن يجاب، لأن الدينار والدينارين قد يكون غبنا غير فاحش، يعني مثلا في السوق يباع الكتاب ب50 ويباع ب60 ويباع ب70 ويباع ب80 ويباع ب100، فبعض الناس يبيعه ب60 وبعضهم ب70 على حسب قوة المشتري في المكاسرة، فأنت إذا جئت واشتريت بستين فقد اشتريت بعرف، ولو اشتريت بمئة فقد اشتريت بعرف. فعروة البارق الشاة لأنه اشتراها من الجلب، والجلب أرخص من السوق، فهو اشترى من الجلب وباع في السوق، وعلى هذا لا يمنع أن يكون قيمته في الجلب قيمة الشاة جلبا 50 وقيمتها في السوق 100، أو تكون قيمتها في الجلب نصف دينار وقيمتها في السوق دينارا، وعلى هذا لا يستقيم الاعتراض ويكون من باب بيعه بالعرف، فيجوز أخذ الأرباح الكثيرة إذا لم يكن في ذلك الغبن الفاحش. كذلك يمكن أن تقول إنه يجوز أن يبيعه كأن يقول له يا فلان السيارة قيمتها في السوق 10,000 وأنا لا أبيعها إلا 30، من حقه أو ليس من حقه؟ فإنه لو كشف له الأمر وقال قيمتها في السوق 10 وأريد أن أبيعها 30، فحينئذ يستقيم لنا أن نحتج بحديث عروة البارقي، لأن الشرع لم يحد ربحا معينا. فإذا قال له رضيت أن أشتريها منك 30، فإن الله تعالى يقول إلا أن تكون تجارة أنت راض منكم، وهذا قد رضي دفع 30 في هذا الكتاب فصح ولا يحكم بالفساد، والله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ورد أثناء الدرس قوله صلى الله عليه وسلم الوليدة والمال رد عليه، فما المراد بقوله الوليدة؟
هذا من حكم الجاهلية، وكانوا في الجاهلية إذا زنى الرجل بامرأة الرجل يعطيه وليدة وهي الجارية، يعطيه الوليدة ويعطيه غلام، فقال له الوليدة والغنام رد عليك، والغنم رد عليك، لأنه افتدى، فيصير كأن الحق للزوج، أفسد عليه فراشه فيدفع له مال كالغنم، ويدفع له الوليدة والأمة الحامل أو بدون حمل على حسب ما يتفقان. هذا من حكم الجاهلية، وهي الأعراف التي كانت في الجاهلية، مثل ما يقولون الحقوق والسلوم، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم ذلك ورده، وقال على ابنك جلد 100 وغدو، وعلى امرأة هذا الرجل واغدو يا أنيس لامرأة هذا، فإن اعترفت فرجمها، فاعترفت فرجمها، فرد النبي صلى الله عليه وسلم هذا المال. وفيه دليل على أن الحق إذا ألزم شخص في خصومة وقيل عليك الحق فتذبح شاة أو عليك الحق تدفع مال، أنه من حكم الجاهلية ويكون من أكل المال بالباطل، لأن الله لم يحكم بذلك، وأموال الناس لا تستحق إلا بحكم الله سبحانه وتعالى باستحقاقها. فهذا الحديث أصل من هذه الأصول في رد هذه الأحكام والأعراف ونحوها، الله تعالى
أثابكم الله. فضيلة الشيخ، ذكر العلماء رحمهم الله عدم جواز الوكالة في الرضاع، فما صورة ذلك؟
عدم جواز الوكالة في الرضاع، يعني لو أن امرأة قالت لامرأة أرضعي عني فلانا، فالابن رضيع لمن ارتضع منه، فلو قلنا إن الوكالة صحيحة معنى ذلك أنه يكون ابن للأصيلة، المرأة التي أمرت بالرضاع، وعليه فإنه تقول الوكالة باطلة حتى تثبت أنه ابن للمرأة الموكلة للمرأة الموكلة، وعلى هذا لا تصح الوكالة كحكم، يعني لا يترتب عليها أثر الرضاع، وإنما يكون الولد ولد المرأة التي أرضعت، لقوله تعالى وأمهاتكم اللاتي أرضعنكم، فخص الحكم بالأم التي أرضعت. فكما لا يصح في النسب أن ينسب وكالة، كذلك لا يصح في الرضاع أن يثبت وكالة، والله تعالى
ثابكم الله. فضيلة الشيخ، مسبوق أدرك الإمام في الرابعة ثم قام الإمام لخامسة فسبح المأمومون فلم يعد وقام معه المسبوق، فهل يعتد بهذه الركعة بالنسبة للمسبوق فتكون ثانية له؟
إذا زاد الإمام ركعة في الصلاة كالثالثة في الفجر والخامسة في الظهر والعصر والعشاء والرابعة في المغرب فتسبح له، فإن كان فقيها وطالب علم يعلم الأحكام وأشار إليك أن قم، وخاصة إذا كانت سرية فتقوم، لأن الغالب أنه نسي ركن كالفاتحة فيريد أن يجبرك فتقوم معه وتتابع، لأن في شبهة الأمر بالمتابعة. أما إذا لم يشف ولم يكن الطلاب العلم فسبحت له، فإن كنت على يقين أنه مخطئ فلا تتابعه ولا تستمر معه في هذه الركعة، فمن تابع الإمام في ثالثة في الفجر أو خامسة في الظهر والعصر والعشاء فإنه تبطل صلاته ويلزم بالإعادة، لأنه زاد في صلاته عالما متعمدا. وأما إذا كان مسبوقا كما ورد في السؤال جئت ف في الركعة الثانية من الظهر فقام الإمام واستحدث بعدها ركعة فإنه يجوز لك أن تتابع الإمام، لأن الإمام معذور في هذه الزيادة لحكم الشرع له أنه يعمل بظنه وأن يترك ظن غيره إذا استيقن. فحينئذ إذا كنت قد أتممت صلاتك تجلس التشهد ولا تسلم حتى ينتهي الإمام من الخامسة ويتشهد ويسلم بك، لأنه يجوز أن تفارقه لعذر فتتقيد بوجود العذر وهو الزيادة. وأما التشهد فتشاركه فيه وتطول في الدعاء، تنتظر حتى ينتهي من خامسته ثم يدعو يتشهد ويدعو يسلم بك إلحاقا لصلاة الخوف، كما فعل رسول الله صلى الله عليه وسلم في صلاة الخوف حيث تشهد بالطائفتين وسلم، وانتظرته الطائفة الأولى وسلمت بسلام، فدل على أنه لا ينقطع الاقتداء. وأما بالنسبة لك أنت كمسبوق فإنك تصلي معه الخامسة وتصبح صلاتك صحيحة على قول من قال يجوز اقتداء المفترض بالمتنفل، فهو في الخامسة المتنفل وأنت فيها مفترض، ويجوز اقتداء المفترض بالمتنفل في هذه المسألة ونحوها. ثم إذا تشهد تشهدت معه وسلمت معه وعلى هذا فصلاتك صحيحة وصلاة الإمام على هذا الوجه صحيحة، والله تعالى.
فضيلة الشيخ، سائل يقول: لو اشتريت وبقي لي مبلغ عند البائع ولم يوجد لديه الباقي ونويت أنه دين، ثم أتيت وأخذت بهذا الدين شيئا، فهل هذا صحيح؟
بسم الله، الحمد لله، الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد، إذا اشتريت شيئا بثمن ودفعت أكثر منه فحينئذ يكون العقد مشتملا على عقدين. مثال: اشتريت بعشرة ودفعت خمسين، فحينئذ إذا اشتريت الكتاب بعشرة فالعشرة لقاء الكتاب بيع، والأربعون الباقية من الخمسين صرف، فأصبح عقد بيع وعقد صرف. وعقد الصرف مبادلة المال بالمال في أحد النقدين الذهب أو الفضة، والأوراق النقدية منزلة منزلة أصولها ولذلك وجبت فيها الزكاة، فهي إما ذهب وإما فضة على حسب رصيدها. فإذا جئت تدفع العشرة لقاء الكتاب فهذا بيع لا إشكال فيه، لكن الأربعين الباقية صرف يجري عليه حكم الصرف الشرعي، فيجب عليك كما لو صرفت الخمسين بخمسين أن يكون يدا بيد، يجب أن يكون هذا الباقي يدا بيد، فتعطيه الخمسين وتستلم. قال صلى الله عليه وسلم: الذهب بالذهب ربا إلا هاء وهاء، والفضة بالفضة ربا إلا هاء وهاء، فدل على لزوم التقابض. وفي الصحيح عنه عليه الصلاة والسلام أنه قال: فإذا اختلفت، أي في الصرف، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. وعلى هذا فلا يجوز أن تبقي الباقي عنده، فإن أبقيت الباقي عنده فإنه صرف بنسيئة، ومتى افترق المتصارفان دون أن يحصل القبض للثمنين أو لأحدهما فهو ربا نسيئة. قال صلى الله عليه وسلم: لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء، لا يحل لك أن تفارقه وبينكما شيء. وعلى هذا فأنت بالخيار بين أمور: الأمر الأول إذا كان عندك خمسين وليس عنده صرفها، أن تقول له: اذهب واصرف، فيذهب وكيلا عنك بالصرف فيصرف الخمسين ويعطيك صرفها فتعطيه حقه وتستلم حقك، هذا توكيل بالصرف ولا إشكال فيه. الحالة الثانية أن يقول لك، أن تقول له: إني لا مال عندي أعطيك الآن إلا هذه الخمسين، فإن شئت فاصرفها وإن شئت فاجعل مالك دينا عندي، أي قيمة الكتاب وهي العشرة، فتفارقه ثم تجعل العشرة دينا عليك، تذهب وتعطيه إياها متى يعني على حسب ما تتفقان عليه من الوقت، أو تقول له: انتظر حتى أصرف الخمسين، وتذهب بنفسك وتصرف الخمسين ثم تأتي وتعطيه ماله. أما إذا بقي عنده باق فبيع وصرف، وصرف ليس فيه تقابض، وهو عين النسيئة التي أجمع العلماء رحمهم الله على تحريمها، وهي أشد نوعي الربا الذي لعن الله آخذه وآكله وموكله وكاتبه وشاهديه، فأمرها عظيم. ولذلك يقول العلماء إنه قد يشيب عارض الرجل في الإسلام وهو يلعن صباحا ومساء لأنه يتعامل بالربا وهو لا يعلم، يقصر في السؤال ويقصر في الاستبيان، فلا بد وأن تأخذ يدا بيد. فإذا صرفت ماء ووقع التقابض فلا نسيئة، وإلا فهو النسيئة التي حرم الله، والله تعالى أعلم.
سابحكم الله. سائل يقول: فضيلة الشيخ، إذا كان لطالب العلم أكثر من درس يواظب عليه، فعند الضبط والمراجعة تتداخل عليه الدروس وتكثر عليه المسائل، فما الطريقة المثلى لضبط مسائل العلم؟ نفعنا الله بعلمكم.
أما بالنسبة لتعدد العلوم واختلاف المشائخ في الطلب، فهذا يؤثر كثيرا على طالب العلم، ولا يضبط العلم مثل الانحصار والتقيد وكثرة المراجعة، وهذا معروف حتى في زمان السلف، فإنك لن تجد صحابيا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، لأن الخلاف بعد النبي صلى الله عليه وسلم وقع في الصحابة، وأما هو عليه الصلاة والسلام فالصحابة كانوا آخذين العلم عنه، لكن بالنسبة للصحابة تجد لكل صحابي أصحابه، فتجد لابن عمر كنافع وسالم ابنه ونحوهم من تلامذة ابن عمر، وتجد لابن عباس مجاهد وعطاء وعكرمة ونحوهم من تلامذة ابن عباس، وتجد لابن مسعود علقمة وغيره من أصحابه رضي الله عنه. فهذا التنوع الذي كان عند الصحابة رضي الله عليهم لما بذلوا علمهم انحصر التابعون فأخذوا عن كل واحد، ولذلك ابن عباس رضي الله عنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم لزم زيد بن ثابت وأخذ عن زيد بن ثابت ونبغ في علم التفسير، لأن زيد بن ثابت كان من أعلم الصحابة بالكتاب وبأن لأنه كان يكتب الوحي لرسول الله صلى الله عليه وسلم. فلما توفي زيد رضي الله عنه بكى أبو هريرة بكاء شديدا وقال: لقد دفن الناس اليوم علما كثيرا، ولعل الله أن يجعل لنا ابن عباس خلفا منه. فكان ابن عباس من حصر زيد، لأنه لما توفي رسول الله صلى الله عليه وسلم كان ابن عباس حدثا صغير السن مقاربا للبلوغ، فأراد أن يطلب العلم فانحصر في زيد وأخذ عن زيد، فقال أبو هريرة: لعل الله أن يجعل لنا في ابن عباس خلفا عنه، يعني عن زيد. فالانحصار وليس المراد به التعصب، إنما المراد أن تبحث عن من تثق بدينه وعلمه وأمانته ممن أخذ العلم، هذا الشرط، ممن أخذ العلم عن أهله واتصل سنده إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس ممن أخذ العلم عن الكتب فأخذ علما لا يثق به، لأنه إذا أخذ عن الكتب تشتت وتعددت أصوله وتفرقت إشكالاته واختلفت. فالذي أخذ العلم عن أهله وطلب العلم عن أهله ممكن أن ينحصر فيه طالب العلم. فإذا نظرت أن هذا الدرس أو ذاك الدرس تستطيع أن تجمع بين درسين في الأسبوع أو ثلاثة بالأكثر وتضبطها فحيها. أما إذا كان العلم الذي تأخذه في الدرس علم يحتاج إلى ضبط ويحتاج إلى تكرار، فلن تضبط العلم إلا بالانحصار. فإذا انحصرت في العالم وأخذت عنه وارتويت من علمه وضبطت ما عنده انتقلت إلى غيره، وهذا هو الذي كان عليه العلماء رحمهم الله والأجلاء. ولذلك انظروا إلى أصحاب ابن عباس، فإنك إذا جئت للمسائل الخلافية بالاستقراء والتتبع فتجد القول عن عبد الله بن عمر وعن عبد الله بن عباس، تجدهم يقولون: وبه قال نافع وسالم بن عبد الله ومجاهد بن جبر وسعيد بن جبير، فيعدد أصحاب الصحابيين لأنهم أخذوا الفقه وضبطوه. المهم أن تأخذ بالدليل، والمهم أن لا تتعصب لشيخك إذا خالف الدليل، ولكن إذا أخذت عن شيخ يوثق بعلمه بدليل وحجة فاستمسك بالحجة والدليل، فإن خالفه أحد وعارضه أحد لا يقول لك الغير هذا معارض للسنة، لأنه ربما جاءك الغير بدليل يتوهم أنه حجة وأنه سنة والواقع أنه يجاب عنه وأنه دليل مطعون في سنده أو مجاب عنه بدليل أقوى منه، وعلى هذا تقول بقول العالم وتنحصر في علمه وتأخذ عن علمه وتضبط حتى تصل إلى ما وصل إليه. فمثل مشايخ الكبار حفظهم الله وأدام عليهم العفو والعافية وأبقاهم الإسلام والمسلمين، هؤلاء العلماء الأجلاء الأتقياء الذين عرفوا بالخير والصلاح وزكتهم الأمة، حينما يأخذ العالم أخذ طالب العلم علم عالم منهم ويأخذ هذا العلم بدليله وحجته ويلقى الله عز وجل يوم القيامة بقول عالم قد أخذ العلم بالاتباع، ما جاء بعلم عنده فشذ وجاء بالآراء الغريبة فأخذ علما عن عالم ثم أخذه بدليل وحجة، فسأله الله لما يعتقد هذا ما قال لأن فلانا، قال لقوله تعالى ولقوله عليه الصلاة والسلام. فمثل هؤلاء العلماء الذين عرفوا بالأمانة أنهم لا يأتون بالأهواء ولا يخبطون خط عشواء، وإنما يأخذون بحجة ويسلكون السبيل والمحجة، لهم قدم راسخة من سلف صالح وأئمة يهتدى بهم ويقتدى بهم، فمثل هؤلاء يعض على علمهم بالنواجذ. فإن وجد قول يخالف قولهم بدليل ظهر قوته، ظهرت قوته وأسفرت أنواره وحجته، فإننا نعدل عن هذا القول بحجة هي أقوى وسبيل أبلغ في الرضا، ونعتذر لعلمائنا ومشائخنا بما يليق به الاعتذار، وهذا هو مسلك العلماء والأئمة. أما تعدد الدروس واختلافها فإنه يحدث عند طالب العلم ربكة، ويحدث عند طالب العلم الاضطراب، خاصة فيما يشترط فيه الاتحاد في الأصول. فالفقه إذا قرأته على شيخ ينبغي أن لا تقرأ أصول الفقه إلا بهذا الضابط، لأنه لا يستقيم أن تقرأ الفقه بعالم يرجح أن المفهوم حجة، وتقرأ أصول الفقه على يد عالم لا يرى أن المفهوم حجة، فأنت في الأصول تصحح قولا تخالفه بالفروع والتطبيق. وهذا هو الذي جعل العلماء في المذاهب الأربعة، جعل تقعيدها وبيان أصولها أمرا محتما، حتى يكون استنباطك للنصوص وعملك بالأدلة على قاعدة صحيحة. وعلى هذا درج سواد الأمة الأعظم، فلن تجد عالما إلا وقد أخذ الفقه من أصل وأخذه من مذهب بالدليل ولم يتعصب لقاء الدليل. فنحن نريد علما صحيحا موروثا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، مأخوذا عن الأئمة، لكن بدون شتات وبدون فرقة، حتى يستطيع طالب العلم أن يصل إلى الحق بأقرب سبيل وأوضح معلم ودليل. نسأل الله العظيم الجليل أن يرزقنا ذلك الصواب والرشد، وأن يجعلنا من أهله، وأن يثبتنا عليه إلى أن نلقاه، وأن يحشرنا في زمرته. وآخر دعوانا الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك عليه.